تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن، موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن، علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المسلمون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. ولا زال الحديث موصولا حول هذه الآفة التي ضربت ديار المسلمين، آفة عظيمة وداء عضال تمكن من كثير من الناس، فتراهم في مجالسهم ومنتدياتهم أيضا كما ذكرنا في الحلقة الماضية تكثر نقاشاتهم ومحاورتهم وجدالهم، ولربما سبب هذا الجدال وهذه المحاورات وهذه المناقشات إلى خصومات وعداوات بسبب هذا الجدال المذموم. وذكرنا في الحلقة السابقة أن الجدال على قسمين أو على نوعين، وذكرنا القسم الأول وهو الجدال المحمود، وقلت أنه المتعلق بإظهار الحق والدلالة على الحق والدعوة إليه، وذكرنا طرفا من الأمثلة والأدلة على ذلك، منها خطابات رب العالمين إلى الأمة وإلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وكذلك قول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا محاجة إبراهيم عليه السلام مع النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الآيات، كذلك ما حكاه القرآن وعرضه من قول قوم نوح له قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وذكرت أن الجدال المحمود هو المتعلق بإظهار الحق، ولا يكون لأجل سمعة ولا لأجل رياسة ولا لأجل شهرة، كما يعني هو معلوم وظاهر وواضح. أما الجدال المذموم فقلت أنه له حقيقة، وحقيقته أن يظهر المجادل الخطأ في كلام الغير فقط، هذا هو مقصوده، يظهر خطأ وخلل في كلام الغير وحوارات الغير ومجادلة ومناظرات الغير. والجدل كل جدل دل على باطل وأعان عليه فهو من قبيل الجدال المذموم، كل جدل أيد باطلا أو أعان عليه أو نصره فهو من قبيل الجدل المذموم. وذكرت أيضا أن صنفا من هؤلاء الأصناف ذكرهم رب العالمين، وقد يتلبس أو قد يشكل على كثير من الناس لوجهه وشكله ولسانه وكذا وكذا، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وهو شديد الخصومة وعنده عوجاج وليس عنده إنصاف في خصومته، لأن من الشرف والنبل أن يكون الإنسان شريفا وذا نبل في المخاصمة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بين بعض صفات المنافقين قال: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يكون منصفا ولا يذكر محاسن أخيه أبدا أبدا. يعني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، كم علمته نظم القوافي، كم من أناس لهم أفضال ولهم أيدي على آخرين وأول ما يخرج هذا من عباءته أو يكبر أو يعني يذاع صيته أو الكلام ده خلاص يسب وينسى ويتكلم ويقدح ويعني يستخرج المعايب والمساوئ ويتكلم بالبهتان والافتراء والكذب على صاحب الفضل عليه، وهذا ينافي أخلاق المسلم وينافي أخلاق الإنسان النبيل المحترم الذي يعني يتقي الله سبحانه وتعالى والذي يخاف من رب العالمين عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا صنفا أو هذا الصنف الذي لا يحبه الله عز وجل كما في صحيح مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله أو قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أبغض الرجال، انظر إلى هذا اللفظ، يعني الله عز وجل لا يحبه بل يبغضه الله عز وجل ولا يحبه أبدا الألد الخصم المعوج شديد الخصومة الفاجر في الخصومة الذي يتكلم ويحاور ويجادل من أجل أن يظهر العيب في الآخر، من أجل أن يظهر الخلل في الآخر، من أجل أن يظهر النقص في الآخر وهكذا. قلت يا جماعة هذا ينافي الإنصاف وهذا ينافي الفطر السليمة، بل من المفروض عند المخاصمة وعند الاختلاف يحفظ كل واحد منا للآخر مكانته وهيبته وما يليق به. إن أبا سفيان حينما سئل على الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل هرقل، وكان آنذاك كافرا أبو سفيان، سئل عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيكذب؟ هرقل سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكذب؟ عهدتم عليه كذبا؟ قال: لا، ما عهدنا عليه كذبا قط، ما عهدنا عليه كذبا قط، وهو كافر. وكان يعني شغله الشاغل أن يعطي أو أن يوصل رسالة إلى هرقل أن محمدا يدعي النبوة، أن هؤلاء الذين لجأوا إليه ليحميهم لابد أن يرجعوا إلى قريش مرة أخرى. فسؤل سؤال مباشر: هل عهدتم على محمد كذب؟ قال: ما عهدنا عليه كذبا قط، ما عهدنا عليه كذبا قط. فيريت أن احنا يعني تكون هذه الروح عندنا، ما في مانع أبدا أبدا أن أختلف معك أو تختلف معايا أو تختلف مع أخيك أو مع جارك أو مع أستاذك أو مع كبير من الأكابر أو مع وجيه من الوجهاء، لكن العيب الذي لا يليق أن يقدح المرء في صاحب الفضل، أن يقدح فيه لمجرد الاختلاف وجهات النظر، لمجرد أنه ما جاء به ليس على هواي أنا، لا يوافقني أنا. وده حصل بالفعل مع كفار وصناديد قريش. ذكر الزهري رحمه الله تعالى أن أبا جهل ومعه جماعة منهم أو فيهم أبو سفيان وخنيس ابن شريك، مجموعة من الأخنس ابن شريك كان موجود مع هؤلاء والذي دار الحوار بينه وبين أبي سفيان. فبيذكر أنهم تسللوا، الزهري يذكر أنهم تسللوا ليلا ليسمعوا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. تسللوا عند الكعبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن عند الكعبة. فلما أنهى النبي قراءته قال الأخنس ابن شريك لأبي جهل: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت؟ يقصد ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، إيه رأيك في اللي انت سمعته هذا؟ فقال أبو جهل، انظر هو يسأل عن شيء معين، انظر إلى أين رمى به، أو يعني أين نقل الحوار والاهتمام وكيف رد أصلا، ويسألك عما سمعت، ما رأيك فيما سمعت؟ انظر إلى إجابته على الأخنس. قال تنازعنا يعني تنافسنا وتسابقنا، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفاء. بنو عبد مناف لهم قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول نحن لواء أبو جهل وقبيلته، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرفاء في مكة. يعني العرب طبعا كان عندهم مسألة الشرف والسمعة والرياسة والكلام ده موجودة، فجاء القرآن فضبطها، فجاء القرآن فنظمها، فجاء القرآن والإسلام فقيدها. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إيه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمنا أن تقوى الله أفضل مكتسب، وأن طاعة الله أعلى نسب، أعلى نسب أن يكون إنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى. جاء القرآن وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين أن قيمة المرء ليست في الأب ولا في الأم ولا في الحظوة ولا في المكانة، إنما قيمة المرء ما يحسنه. ليس المرء أو ليس الفتى من قال كان أبي، من قال كان أبي. ولذلك احنا دائما لما تيجي تتكلم عن حد يقول لك أصل احنا عندنا كذا، أو أنا كان زمان عندي كذا. لا، احنا مش عايزين نبقى زي الفتوة اللي عايش على سمعته يعني. لا، ليس الفتى من قال كان أبي، إنما الفتى من قال ها أنا ذا، ها أنا ذا، كن ابن من شئت. ده كلام الحجاج لمجموعة من الأولاد لما مر عليهم جندي من جنوده فأخذهم إلى الحجاج، فدعا يقول له أنا ابن فلان وأنا ابن فلان وكذا، فأجابهم بقوله كن ابن من شئت واكتسب أدبا، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. ليس الفتى من قال كان أبي، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا، ولكن الفتى من قال ها أنا ذا. فجاء القرآن وجاء الإسلام وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فقيض ونظم وعلم الناس أن العبرة بالموازين، أن العبرة بالموازين، أن القيمة الحقيقية هي فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. يبقى إذن الذي يكسب بالميزان، الذي يكون له ثقل، هو ما يعمله وما يقربه إلى الله عز وجل. وزن الإنسان بما يحسنه وما يعمله لله سبحانه وتعالى. لذلك ابن مسعود لما الصحابة يعني تكلموا في ثقة دقيه في دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي أثقل عند الله من جبل أحد. ولما مات سعد رضي الله تعالى عنه بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن. وأبو جهل الذي دوخ وحير وظلم وكذا 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 قتل على يد غلامين، قتل على يد غلامين. وفرعون أعز رجل عرفته الدنيا فرعون، ليه؟ لأنه قال أنا ربكم الأعلى. يعني ممكن واحد يقول أنا الكبير، أنا مش عارف كذا، أنا الرئيس، أنا كذا، إلا أن هذا الرجل قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الألوهية من دون الله عز وجل، فمات غريقا. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك آية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الصنف كما ذكرت، الذي يعني يأخذ هذه القضايا وهذه الحوارات وهذا الجدل في الاتجاه الذي ينصره هو دون النظر إلى الحق، دون النظر إلى الحق. الزهري رحمه الله بيذكر هذا الحوار الذي دار بين أبي جهل وبين الأخنس ومعهم أبو سفيان وبعض من هؤلاء، فقال له الأخنس يا أبا جهل ما تقول فيما سمعت لما سمع القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام، إيه رأيك في الكلام ده؟ فقال تنازعنا الشرف نحن وبنو عبد مناف، وبنو عبد مناف الشرف فحملوا فحملنا. يعني حملوا فحملنا يعني أعطوا أعطوا للفقراء وزاروا المرضى، ويعني كان لهم يد على هؤلاء، حملوا الناس وكانوا أصحاب يد على الناس يعني. ففعلنا مثل ما يفعلون، حملوا فحملنا، وأطعموا فأطعمنا، يعني يذبحون ينحرون الإبل ويقدمون واجب الضيافة للأضياف، وأطعموا فأطعمنا خلاص. طيب قالوا يبقى حملوا أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، يعني الأعطيات بقى والبزخ والإنفاق والكلام ده، يعني نتساوى. بنو عبد مناف اللي هم قبيلة الرسول عليه السلام يفعلون فنفعل. ليه؟ بقول تنازعنا الشرف، تنازعنا وتنافسنا في الشرف. أحيانا بتأتي المنافسة على غير وجهها، أحيانا تأتي المنافسة على غير وجهها، يعني يتنافس الناس وتفخر الناس في زينة الحياة الدنيا، هذا غير محمود أصلا، هذا لا ينبغي. نعم تطعم وتحمل وتعطي وكذا، لكن يكون لك وجهة، يكون لك هدف، يكون وهو إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى، كل ما يوافق ما أمر به الله عز وجل وما أمر به النبي عليه السلام. أما من أجل بقى السمعة والمدح والكلام ويقال كذا وكذا وكذا، هذا مذموم. فقال حملوا فحملنا، وأطعموا فأطعمنا، وأعطوا فأعطينا. قال حتى كنا كفرسي رهان، يعني كلما فعلوا منقبة أو فضيلة فعلنا مثلها، كلما أطعموا أطعمنا، حملوا حملنا، أعطوا أعطينا. ثم وبنو عبد مناف قال حتى كنا كفرسي رهان فتجاثينا على الركب، يعني كأن المنافسة على أشدها بيننا وبينهم، بيننا وبين بني عبد مناف. طيب قال ثم قالوا، شوف هو سئل عن ماذا؟ عما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. شوف نقل الحوار فين؟ قال ثم قالوا منا نبي. من هؤلاء؟ اللي هم بنو عبد مناف بيحكي للأخبس، بيقول ثم قالوا منا نبي يوحى إليه أو ينزل عليه الملك من السماء. قال ثم قالوا منا نبي يأتيه الخبر من السماء فأنا ندرك ذلك. انت بتقول ايه يا اخ ناس؟ هو بقول لك الحاجات اللي عملوها عملنا زي لما جاءوا لهذه ما نستطيع اصلا. ثم قالوا منا نبي يأتيه الخبر من السماء. قال والله لا نصدقه ولا نؤمن به، والله لا نصدقه ولا نؤمن به. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه. انظر الى المحاورة، انظر الى المجادلة، هذا الجدل المذموم، هذه المحاورة والمناقشة المذمومة. هو لا يريد أن يصل إلى الحق أصلا، كل إشكاليته أنه هو عنده مشكلة مع هذا الخصم الذي يتكلم عنه. فما يعني أبدى رأيا فيما سمعه، إنما قال لو كنا يعني نتنافس. ثم قالوا منا نبي يأتي له يأتي الخبر. طب لو آمنا به لأصبحنا أتباعا لبني عبد مناف، لو آمنا به دون النظر هل هو صادق، دون النظر هل هو نبي، دون النظر هل هو رسول من عدمه. إنما المانع كما ذكرت لكم هو تأييد الباطل، وهو الانتصار للرأي دون النظر إلى أن هذا الرأي أو هذا الذي يعتقدوه باطل أم حق. يبقى قال والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا. بهذا هو الذي رد هؤلاء، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومنعهم من الكبر وعلمهم أن الكبر هذا هو باب إلى الشرك، علمهم أن الكبر هذا مطية الشرك. الكبر، قالوا ما الكبر يا رسول الله؟ الكبر أن يكون للرجل نعلان حسنان، أن يكون للرجل صحبة يجلس إليهم، أن يكون للرجل دابة يركبها. قال النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ليس هذا أبدا. قالوا فما الكبر إذن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. الحق ظاهر وواضح وجاري، ولا يحتاج أصلا إلى كبير عناء حتى يصل إليه المرء، ما يحتاجش ولا جهد ولا حاجة خالص، لكنه يرده. قالوا منا نبي يأتي الخبر من السماء، خلاص لن نؤمن به. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق وغمط الناس، احتقار الناس. مفروض أصلا الإنسان يعلم أنه الناس تتساوى، أما أنه يحتقر ويفاضل بين هذا وبين هذا على حسب بقى اللون وال 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 والذرية والنسب والحسب والكلام ده، الكلام ده يا جماعة هذا من أخلاق الجاهلية، هذا من أخلاق الجاهلية. إنما قال النبي عليه السلام الكبر بطر الحق، يعني رده ودفعه، وغمط الناس يعني احتقار الناس. طيب احتقار الناس. ثم نرجع إلى ما بدأناه، قلت أن الجدل المذموم هو من أجل انتصار لقضية معينة دون النظر لأفضلية ولا لمكانة ولا لكذا. وأخطر صنف من البشر هم الذين يعني يتلاعبون بالألفاظ، هم الذين يراوغون في أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم، ممكن يتكلم بكلام يعجب الناس، كلام يسحر الناس، إن من البيان لا سحرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك رب العالمين حذر من هذا الصنف في قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. رجل كبارة كده وشكله كويس ولبس كويس، تمام، وإذا يعني رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقوله، ما تقدرش طالما تكلم، بيأتي بقى بكل كلام منمق ويأتي بالكلام بقى المرتب وكأنه حقيقة، يعني تسمعه ده طبعا يخرج على الناس، مثلا كتير منهم جدا جدا بقى يخرجون على الناس ولهم جماهير وتمام، ويبدأ يعني لو حب ان هو يعني يقلب العمود التي تعلم، وهذه الأبنية التي تعلم أنها من الحجارة على أنها من ذهب لفعل، يسحر الناس بكلامه وبطريقته وبكذا وبكذا، وهو يتكلم أصلا في كلام كله أغاليط وكله أكاذيب وكله افتراءات. ولذلك رب العالمين حذر من هؤلاء المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هؤلاء هم المنافقون، هم المنافقون. فأحيانا التلاعب بالألفاظ لأجل أن يصل إلى ما يريده هو، إلى ما يريده هو. أنا أذكر أن رجلا كان في حديقة عنب في زمن الحجاج، وكان معه بعض الندماء والأصدقاء والمقربون من الحجاج. فالرجل أول ما ذكر الحجاج قال: اللهم سود وجهه وأحن رقبته واسقني من دمه، أول ما ذكر الحجاج على طول. فالرجل أخذ الكلام ونقله للحجاج، فاستدعي هذا الرجل ووقف أمام الحجاج: إيه أنت بتشتم الأمير ليه؟ لماذا تشتم الأمير؟ أنا ما اشتمتش الأمير، أنا كنت في حديقة العنب وكنت بتكلم عن العنب. بتكلم عن العنب إزاي يا سيدي؟ قال: قلت اللهم سود وجهه، يعني طيب كده ويبقى خلاص، واحني رقبته يعني يقطع العنقود يقطع، واسقني من دمه يعني يبقى استشعر حلاوة العنب. خرج من المطب ده. طب خلاص، فقال له: طب ادعو للامير، طالما انت كده نيتك كويسه، طب ادعو للامير بقى وانت موجود في حضرة الحجاج. قال: اللهم بيض وجهه واعلي كعبه وأقر عينه. اللهم بيض وجهه وأعلي كعبه وأقر عينه. فضحك الناس واستبشروا وسروا من هذا الكلام، لكن الحجاج فطن لما قال هذا الرجل. قال علامة: إنه يذمني ولا يمدحني. أنتم مش فاهمين ليه هو يقصد اللهم بيض وجهه يصاب ببرص أو بكذا، وأعلي كعبه أنه يصلب، يعني تجعل القدمان فوق والرأس تحت. اللهم بيض وجهه وأعلي كعبه وأقر عينه، يعني يموت. العين إذا قرت مات الإنسان. فده يعني كيف تكلم بكلام في ظاهره الرحمة لكن في بطنه العذاب، وهكذا وهكذا. فأنا ممكن تجد إنسان على هذا الأمر، وده يعني يخاف منه ويحذر منه أشد الحذر. طيب، من آفات الجدل اللي هو كل واحد يتكلم. ولذلك هو الرسول عليه السلام حض المسلمين، هو خلاص لو انت حاسس وانت صاحب حق ان انت لو دخلت في محاورة ومشاجرة ومناقشة ومجادلة انك تتسبب في ضرر، هتتسبب في شق صف، هتتسبب في تفرق جماعة المسلمين، اسكت اسكت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم بيت في رابض الجنة، يعني حول الجنة، أنا زعيم بيت في رابض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، ولو كان محقا. ولذلك بعض الناس استشكل عليه هذا الأمر، ليه وهو محق يترك؟ طب هو صاحب حق؟ قالوا: إذا ترتب عليه مفسدة، لما يترتب عليه من شق صف، من شق جماعة للمسلمين، أو ألفة بين الناس، أو كذا وهكذا. ليه؟ لأن احنا دايما بنقول يا جماعة نراعي المصلحة العظمى، تراعي المصلحة، بلاش يعني النظر تحت رجليك، لابد الإنسان يراعي المصلحة العظمى، المصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة. جلب المفسدة، جلب المصالح، ولا درء المفاسد؟ لا، درء المفاسد إذا كان فيها يحصل مفسدة اسكت، حتى لو في مصلحة تجلب، لكن درء المفسدة أولى، وهكذا. ولذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو أن الإنسان كان محقا يترك الكلام إذا ترتب عليه مفاسد وما إلى ذلك. من آفات الجدال يا جماعة، أو الجدل، أنه يفوت على الناس الخير. من آفات الجدل أنه يفوت على الناس الخير. افهموا هذا الكلام، وعوه واعملوا به، حتى تنتفعوا بكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم وبتوجيهات رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم. يفوت على الناس الخير، من أين عرفنا ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا بليلة القدر، يعني خرج عشان يعلم الصحابة، لأجل أن يعلم الصحابة موعد ليلة القدر. قال: فتلاحى رجلان، يعني حصل بينهم مشاجرة ومجادلة ومناقشة وصوتهم علة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت أو فأنسيتها. خلاص، بسبب إيه؟ بسبب هذا الجدال وهذه المناقشة. ولعل هذا يكون خير، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فانظر إلى هذا السبب الذي من أجله رفع موعد ليلة القدر، رفع موعد. فهو يفوت على الناس خيرا كثيرا، وهو مذموم حتى لو من أفاضل الناس، حتى لو من أفاضل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام مرة أراد أن يؤمر رجلا على قوم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بني تميم، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلانا. يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ رأي أبا بكر ورأي رأي أبي بكر ورأي عمر رضي الله عنهما، فقول له: ما رأيك يا أبا بكر ورأيك يا عمر؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر فلان. وقال عمر رضي الله تعالى حديث أنس، قال عمر: بل أمر فلانا يا رسول الله. أبو بكر رضي الله تعالى له رأي، وعمر رضي الله تعالى عنه له رأي آخر في رجل آخر. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما، قال: ما أردت إلا خلافي. بقول له: عمر، أنت بس ما أردت إلا أنك تخالفني فقط. فقال عمر: والله ما أردت خلافك. لا والله أنا ما قصدت ذلك، لكن وجهة نظري أن هذا الرجل أصلح لهذه المهمة. هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما ورضي الله عن الصحابة جميعا. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي يا عمر. وقال عمر: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. فتماريا فعلت أصواتهما، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون وأنتم لا تشعرون. فقال أنس: كاد الخيران، يعني أبا بكر وعمر، أن يهلك بسبب هذا التماري وهذا الجدال وهذه المحاورة وهذه المناقشة. لكن انظروا إلى الأدب، انظروا لما نزلت الآية، كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأنه يسر إليه. شوف لما كنت بتقول واحد كلمة سر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه لا يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يستفهمه النبي. يعني إيه يستفهمه النبي؟ يعني كان يخفض صوته لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: ماذا تقول يا عمر؟ لم يسمع جيد. ليه؟ يخشى يخشى أن يرفع صوته في حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخطر أنواع الجدل الجدل من أجل أخذ حقوق الناس، إن الإنسان يجادل حتى يأخذ ما ليس من حقه، لا ما ليس من، لا سيما إذا كان من أمامه هذا ضعيفا لا يستطيع أن هو يتكلم ومش عارف، ما عندوش حجة وما عندوش دليل، فيتقوى عليه بقى صاحب الحجة وصاحب اللسان زي ما أنا ذكرت. وحذر منه أيضا رسولكم صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر نتكلم عن نفسي، وإنكم تختصمون إلي، تأتون إلي في خصوماتكم وتتكلمون، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. واحد بيعرف يتكلم، واحد تاني ما بيقدرش، واحد بيعرف يقنع والآخر لا يعرف، لا يستطيع أن يتكلم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضه أو من أخيه، فأقطع له بشيء ليس من حقه، أقطع له، فمن قطعت له بشيء ليس من حقه فإنما أقطع له قطعة من النار، إنما أقطع له قطعة من النار. فمن أعظم وأسوأ أنواع الجدل المجادلة في الباطل، المجادلة لأجل أن يحصل المرء أو أن يأخذ ما ليس من حقه، فكأنه أخذ قطعة من النار. أوصيكم في نهاية هذه الحلقة أو في نهاية هاتين الحلقتين اللتين تكلمنا فيهما عن الجدل وأخطاره وأنواعه وآفاته والحذر منه، أن يعني نكون قد يعني انتفعنا بما قلناه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحياة.